Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Kama dhakarna qabl. أننا نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس الأسبوعي الذي يكون في ليلة كل جمعة في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام الحافظ يوسف ابن عبد الله ابن محمد القرطبي المشهور بابن عبد البر. وهذا الإمام رحمه الله كما سنقرأ نبذة مختصرة عن سيرته من حفاظ بلاد المغرب. وأما هذا الكتاب فموضوعه في فضل العلم وبيان آداب العالم والمتعلم، وهكذا في بيان كيفية الاستدلال والاستنباط في مواطن منه. فهو كتاب من كتب الأدب والفضائل، وفي نفس الوقت أيضا كتاب من كتب أصول الفقه، فقد بين فيه مسائل كثيرة مما يتعلق بأصول الفقه مما يحتاجه العالم والمتعلم. وهذا الكتاب عمدة في بابه، بل هو من أحسن ما ألف في هذا الباب، في باب العلم وفضائله وآدابه وما يتعلق به. والعلم إن لم يكن منوطا بالأدب مقرونا به لا ينفع صاحبه، فلا بد في العلم من أن يتأدب صاحبه بآداب العلم وبأخلاق العلماء، كما جاء عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد بسند صحيح أنه قال: يا طلبة العلم، إنكم قد طلبتم أفضل الأمور، فيجب أن تكونوا خير الناس. إنكم قد طلبتم أفضل الأمور، وأفضل الأمور هو هذا العلم، فيجب أن تكونوا خير الناس. فطالب العلم لا بد أن يكون من خيار الناس في أخلاقه، في معاملته، في أدبه، في هديه. وكان ابن المبارك رحمه الله وغيره من السلف يقولون: الأدب أو كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. وكم كان السلف يعتنون بذلك ويؤلفون فيه، بل كم كانوا يعتنون بتعلم ذلك. في السير للذهبي قال: كان يحضر مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل نحو 5000 ويزيدون، كان منهم في مقدار 500 يكتبون الحديث، وبقيتهم يتعلمون الأدب من هدي الإمام أحمد وسمته وما يكون عليه. فطالب العلم الذي دخل في هذا الباب العظيم لا بد أن يتأدب بآداب أهله. قال بعض السلف قال كان الرجل إذا طلب العلم فينا ظهر أثر العلم في تنسكه أي في عبادته وفي هديه وسمته ودله ومشيته وكلامه يظهر أثر العلم. كان كلما طلب العلم ظهر أثر العلم عليه. فطالب العلم يصون هذا العلم بالتأدب بأداب أهله. وكم يدخل الضرر على أهل العلم ممن ينتسب إلى العلم وأهله ولا يتأدب بآدابهم. كم يدخل الضرر على أهل العلم من هذا القبيل. فلذا كما هو معلوم من سنوات ونحن على هذا والفضل لله تعالى أن هذه الليلة ليلة الجمعة نقرأ فيها شيئا من آداب أهل العلم، وكلما قرأنا كتابا استفدنا منه وقرأنا في غيره. وكان في هذه المرة وقع الاختيار على هذا الكتاب وهو كتاب كبير ولكن فيه خير كثير، كتاب جامع بيان العلم وفضله. وأما عن نسخ هذا الكتاب فكما سبق أشهر النسخ التي له طبعة دار ابن الجوزي تحقيق أبي الأشبال الزهيري، صحح الكتاب على مخطوطتين والثالثة جزء منها، وخرج الأحاديث والآثار في الغالب. هناك أيضا تخريج لأخينا نجيب الشرعبي ولكنه ليس بمطبوع، كان طبع طبعة عادية في دمشق. أيضا له خدمة على الكتاب نافعة، بل يقول في مقدمة كتابه أنه استدرك على نسخة ابن الجوزي كثيرا من المواضع. وهناك نسخة طبعت مؤسسة الرسالة في مجلد، والله أعلم ما اطلعت عليها، هي موجودة في المكتبة. فنقرأ إن شاء الله في هذا الكتاب، وهو في الأبواب الأولى ساق أحاديث بطرقها وخرجها وتوسع في تخريجها في فضائل العلم. وقبل أن نقرأ في كتابه نقرأ نبذة من سيرته وحياته، وسنقرأ من مقدمة المحقق طبعة دار ابن الجوزي. أما اسمه فكما سبق هو يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمري، كذا ضبطه بفتح الميم، القرطبي الأندلسي المالكي. النمري نسبة إلى قبيلته، ينتسب إلى قبيلة النمر ابن قاصد، والقرطبي نسبة إلى البلدة التي نزلها وكان فيها وهي بلدة قرطبة من أشهر بلاد الأندلس، من أشهر مدن بلاد الأندلس ومن أكبرها. الأندلسي المالكي أي في مذهبه مالكي، وكان مالكيا وله ميل ظاهر كما قال الذهبي رحمه الله إلى آراء الشافعي، وإلا المشهور أنه من المالكية، واعتنى بكتب المالكية، ولكن كان له ميل بين وظاهر إلى فقه الإمام الشافعي، حتى قال بعضهم إنه شافعي، لكن المشهور أنه من أئمة المالكية، وهذا هو المذهب السائد في بلاد المغرب من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، مذهب الإمام مالك. أما مولد الحافظ ابن عبد البر فقيل ولد في عام 62 و300، وقيل في عام 68 و300، ولد في يوم جمعة، بل قالوا بالتحديد في وقت خطبة الجمعة، لكن اختلفوا في العام، هل هو في عام 62 و300 أو في عام 68 و300. هذا الإمام الحافظ رحمه الله نشأ في مدينة قرطبة، وكانت قرطبة آنذاك هي عاصمة الخلافة بالأندلس، وكانت هي مستقر أهل العلم ومكان تجمع العلماء، فكم نشأ فيها من علماء، وكم تربى فيها من فقهاء، وكان أبوه رحمه الله أيضا من أهل العلم، عبد الله ابن محمد كان من أهل العلم والفقه والحديث، فتعلم ابن عبد البر رحمه الله على يد والده، أي في أول أمره، وهكذا تنقل في بلاد الأندلس ولم يخرج منها، لم يرحل من بلاد الأندلس، نظير هذا لمن حصل أنه لم تتيسر له الرحلة إلا في البلد الذي كان فيه، ها؟ الذهبي قرأنا ترجمته في الدرس الماضي، أن الذهبي لم يكن أبوه يأذن له بالرحلة، فكان يتنقل في بلاد الشام ولم يخرج عنها، إلا مرة رحل إلى مصر بعد أن توفي والده وإلى الحج. كذلك ابن عبد البر بقي في بلاد الأندلس من شرقها إلى غربها، فنزل عدة مدن من مدنها كمدينة دانية التي هي بلاد أبي عمرو الداني، ومدينة بلنسية وشاطبة، وهكذا إشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس التي كانت من كبار مدن بلاد الأندلس، وفيها العلم. أين الأندلس اليوم؟ ها؟ أسبانيا والبرتغال. أي صارت بيد النصارى بعد أن ظلت في حكم الإسلام نحو 800 سنة، وهي في حكم المسلمين منذ أن فتحت في عهد بني أمية إلى أن أخذت. ثم ذكر أنه نزل إشبيلية حين رحل إليها، ولكن لم يناسبه البقاء بها، قال فإنه قوبل من أهلها بجفوة وتنكر. وكانت إشبيلية في ذلك الحين تسمى أيضا حمصا، كانت تسمى حمص تشبيها لها بحمص الشام. فلما لم يعجبه البقاء بها خرج منها وهو يقول رحمه الله: قال تنكر من كنا نسر بقربه وعاد زعافا بعدما كان سلسلا، وحق لجار لم يوافقه جاره ولا لاءمته الدار أن يتحولا. بليت بحمص والمقام ببلدة طويل العمر مخلق يورث البلا. إذا هان حر عند قوم أتاهم ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا. ولم تضرب الأمثال إلا لعالم، وما عوتب الإنسان إلا ليعقلا. فالشاهد من هذا أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله كان في بلاد الأندلس ولم يخرج منها لرحلة في طلب العلم والحديث، بل بقي متنقلا فيها، وقد تلقى العلم عند جماعة من كبار العلماء فيها، وهكذا تلقى العلم على يديه كثير من الأئمة. وقد ذكر بعضا من مشايخه وبعضا من تلامذته، فكان من تلامذته المشهورين ابن حزم الظاهري، وكان من تلامذته المشهورين أيضا أبو علي الغساني الذي يقال له الجياني أيضا، وكان من تلامذته أيضا أبو عبد الله الحميدي الذي هو صاحب الجمع بين الصحيحين. ليس الحميدي شيخ البخاري، لكن الحميدي هذا متأخر، وغيرهم من أهل العلم ممن تتلمذوا على يده. ثم ذكر هنا فصلا في مكانته العلمية وفي ثناء العلماء عليه. نقل كثيرا من ثناء العلماء عليه، من ذلك ما قاله تلميذه أبو علي الغساني، قال أبو: قال لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم ابن محمد وأحمد ابن خالد الجباب، ولم يكن ابن عبد البر بدونهما، ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلفا عنهما. وكان من النمر ابن قاسط طلب وتقدم، ولزم أبا عمر أحمد ابن عبد الملك الفقيه، ولزم أبا الوليد الفرضي، ودأب في طلب الحديث وافتن به وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الأندلس. وكان مع تقدمه في علم الأثر علم الحديث وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النسب والأخبار. وهكذا ممن أثنى عليه كثير أثنوا عليه، ومن ذلك ما أثنى عليه به الذهبي. قال الذهبي رحمه الله: قال وكان إماما ديناً ثقة متقنا، علامة متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، كان يميل إلى مذهب الظاهرية. ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإن من بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر عنه إذا وجد له الخطأ أو الزلة، وهو إمام سائر بالسنة والخير، فمن ذا الذي يسلم من الزلل؟ وهكذا ذكر كثيرا من ثناء الأئمة عليه، حتى قال ابن العماد في كتاب شذرات الذهب، قال: وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة. ويقال له المغرب، المغرب الإسلامي، فيطلق على بلاد المغرب العربي وبلاد الأندلس كلها من المغرب. وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار. وسبق أن ابن عبد البر أصله عربي من قبيلة النمر ابن قاصد. ثم ذكر أيضا أنه كان كما يثني عليه العلماء، قال: كذلك كان يقصده الأمراء والوزراء ويحضرون مجالسه ويثنون عليه. قال: فمنهم مجاهد العامري الذي كان أمير مدينة دانية، كان يسمع عليه في مجالسه العلمية، وينال ابن عبد البر منه كل تقدير واحترام. وهذا المعتضد قد وجه إليه رسالة بخط ابنه عبد الله يقول فيها: إن كنا لم نتعارف ترائيا ولم نتلاقى تدانيا، ففضلك في كل قطر كالمشاهد، وشخصك في كل نفس غير متباعد، فأنت واحد عصرك وقريع دهرك، علما بيدك لواؤه، وكنت كذلك والناس موفورون والشيوخ أحياء يرزقون، فكيف وقد درس الأعلام وانتزع العلم بقبض العلماء، ولم تزل نفسي إليك جانحة وعيني نحوك طامحة، انجذابا إلى العلم ورغبة فيه. إلى آخره. ثم ذكر فصلا في عقيدة الحافظ ابن عبد البر. قال الذهبي رحمه الله فيه، قال: كان إماما دينا، ثقة متقنا، متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام بل قفى آثار مشايخه رحمهم الله، يعني أنه كان على مذهب السلف بعيدا عن مذاهب أهل الكلام، صاحب سنة واتباع. وأما مذهبه الفقهي فكما سبق هو من أئمة المالكية، بل يعتبر من أكبر أئمة المالكية، وكان له ميل إلى فقه الإمام الشافعي رحمه الله. ثم ذكر فصلا في مصنفاته وآثاره وقسمها إلى أقسام، ذكر مصنفات له في القراءات، ومصنفات في الحديث، ومصنفات في الفقه، ومصنفات في التاريخ والسير، ومصنفات في العقيدة، ومصنفات في الأدب والأخلاق، ويطول ذكرها جميعا لأنها كثيرة. لكن من أشهر مؤلفاته من يذكر؟ ها؟ التمهيد في شرح ماذا؟ الموطأ، بما في موطأ مالك من المتون والروايات والأسانيد، وهو يعتبر أحسن شرح لموطأ الإمام مالك. أيضا من كتبه الاستيعاب، قبل الاستيعاب في كتاب فقهي أيضا يوازي التمهيد، الاستذكار. أيضا الاستذكار هو في مذاهب علماء الأمصار، كتاب واسع من كتب الفقه. أيضا من كتبه الاستيعاب في ذكر الأصحاب، في تراجم الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من كتبه من؟ هذا الكتاب الذي نقرأ فيه، جامع بيان العلم وفضله. أيضا من كتبه المشهورة رسالة الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، وهكذا كتب كثيرة، بعضها مطبوع من كتب الأدب عندنا في المكتبة، بعض كتب الأدب له. وذكر كتبا كثيرة. ذكر ما يزيد على 50 كتاب له رحمه الله. فالحاصل من هذا أن هذه الترجمة وهذه القراءة في هذه السيرة لقصد التعرف على هذا الإمام الذي نقرأ في كتابه. فهو إذن إمام من أئمة المغرب، عاش في القرن الرابع والخامس، فإنه توفي رحمه الله في سنة 63 و400. وقلنا متى ولد؟ إما في عام 62 و300 أو 68 و300، وتوفي في عام 63 و400، أي أنه عاش نحو من 100 سنة على هذا الخلاف الذي وجد. وكانت وفاته في مدينة شاطبة، وبها دفن. وكانت وفاته أيضا في ليلة الجمعة، ولد في يوم الجمعة وتوفي في ليلة الجمعة، فإذن ممن عاش في القرن الرابع والخامس، في النصف الثاني من القرن الرابع وفي النصف الأول من القرن الخامس. وهو إمام على مذهب السلف في عقيدته وفي اتباعه. هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله كان ألفه بناء على سؤال وطلب، طلب منه بعض أهل العلم أن يذكر له فصلا في معنى العلم وفي فضل طلبه وفي السعي إليه والعناية به، وهكذا في بعض مسائل أصول الفقه. فأجابه ابن عبد البر بهذا الكتاب، وكان بدأ قبل أن يجيبه بذكر شيء من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به كما سيأتي ذكره إن شاء الله في مقدمة كتابه. لعلنا أحسن أننا نبدأ في المقدمة في الدرس الآتي. أخوني يقول: فائدة في النسبة النمري. قال: أفاده الشيخ فتح القدسي في بعض دروسه. النسبة إلى ما كان على وزن فعل يقال فعلي. قال: مثل نمر يقال نمري. فإذا ابن عبد البر النمري القرطبي، اسمه يوسف. نمري يعني لو كسر الميم ستصير الميم والراء والياء ياء ساكنة، ولكن الميم والراء نعم شددة مكسورة، أولهما ساكنة والثاني متحركة. لكن نحن كنا نقول نمري، فهذا إذن تصحيح أنه بفتح الميم نمري. أخوان يقول: هل هناك فرق بين الأدب والأخلاق؟ هي متقاربة في المعنى، الأدب والأخلاق، فالأدب هو من الأخلاق، والتخلق بالأخلاق الحسنة أيضا هي من الأدب. أخوني يقول: هل كل أحاديث كتاب الأدب المفرد في صحيح البخاري موجودة؟ لا، تمر معنا أحاديث كثيرة ليست في صحيح البخاري، تمر معنا في الدرس، فليس كل ما في الأدب المفرد هو في صحيح البخاري، بل في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة كما تقدم معنا. وأخوني يقول: ما معنى قول العلماء هذا دليل صريح؟ صريح أي واضح في الدلالة على مسألة معينة، أي لا يحتمل غير ذلك، ليس دليلا محتملا. قال: وهل هذا القول صحيح أنه لم يأتي في القرآن دليل صريح يدل على إثبات عذاب القبر، إنما جاءت الأدلة الصريحة في السنة؟ لا، هذا القول ليس بصحيح، بل قد جاءت أدلة صريحة، ومن أصرح الأدلة في إثبات عذاب القبر الآية التي في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كذا قال الله في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى إذن يكون هذا العرض؟ وبيان أنها صريحة أنك لو نظرت إلى الدور التي يعيشها الإنسان تجدها ثلاث دور: دار الدنيا ودار البرزخ التي هي القبر ودار القرار التي هي الآخرة. ننظر آل فرعون في ذكر حكمهم. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. فالدار الآخرة التي عند قيام الساعة فيها إدخال النار وليس مجرد عرض، إنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالدار الآخرة إذن هي وقت الإدخال وليست وقت العرض. إذن بقي معنا العرض ننظر، وبقيت معنا دار الدنيا ودار البرزخ. هل كان أهل فرعون يعرضون على النار في الدنيا غدوا وعشيا أم كانوا ملوكا منعمين؟ لا شك كانوا ملوكا منعمين، فلم يعرضوا على نار يعذبون بها في الدنيا، فلم تبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، وهي التي تكون دارا للعرض، يعرضون على النار غدوا وعشيا. وهذا العرض على النار غدوا وعشيا عذاب. أفليست هذه الآية دليلا على عذاب القبر؟ أليست هذه صريحة في إثبات عذاب القبر؟ نعوذ بالله من الضلال. نحن في زمن تروج فيه مثل هذه الشبهات من كتاب، من متكلمين في قنوات يدلسون على الناس أنه ليس في القرآن أدلة تثبت عذاب القبر. وقد تعمدنا في درس ماضي حين قرأنا في كتاب الاقتصاد للمقدسي قبل أيام أن نستوعب الأدلة التي في القرآن تدل على عذاب القبر. كم بلغت آيات؟ ها؟ 10 آيات، 8 ثم في اليوم الثاني زدنا 2، 10 آيات، بحيث لو شرحها الإنسان لكانت في كتاب. وكم من الأحاديث؟ أكثر من 50 حديث التي تدل على إثبات عذاب القبر. ويأتي بعض الناس ينكر ذلك. هذا عذاب قبر، عذاب برزخ. فهو عذاب القبر الأصل أنه على الروح، لكن نقل شيخ الإسلام الاتفاق أن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معه النعيم والعذاب، وإلا الأصل أن النعيم والعذاب في الحياة البرزخية يكون للروح، وقد تتصل بالبدن فيكون مع البدن نعيمها وعذابها. يقول: المرأة إذا صلت جماعة مع أقاربها تكون معهم في صف واحد أو خلفهم؟ لا تكون خلفهم حتى ولو كانوا أقارب. أنس رضي الله عنه صف هو واليتيم صفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت جدته مليكة وراءهم، قال: والعجوز من ورائنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.